सब में।
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك يا رسول الله، قال عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، قال عمر رضي الله عنه فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن، ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حدثنا
هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نساء من قريش يكلمنه ويستكنه، في دليل عنه لا بأس بكلام المرأة مع الرجل، ولا سيما إذا كنا جماعة واحتجنا إلى السؤال. ما زال الصحابة والصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتينه، فلا بأس أن تستفتي المرأة العالم أو الداعية أو تكلم في حاجتها، لكن بغير خضوع قول، خضوع القول ممنوع، فتكلم كلام صوت عادي ليس فيه ترخيم. ولهذا قال الله تعالى لنساء نبيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولم يقل فلا تكلمنا، فالكلام أصل لا بأس به، لكن الخضوع بالقول هذا هو المحرم، وليس صوت المرأة عورة على الصحيح، لكن قد يخشى أن يكون عورة، ولهذا أمرت بخفض الصوت في التلبية وفي غيرها، لأن قد يفتت بعض الناس بصوتها، لكن الأصل ليس بعورة. والمرأة ممنوعة من خضوع القول، الخضوع بالقول فلا بأس تجيب الإنسان المرأة أو تسأل عن حوائجها وعن حالها أو تشتري بكلام عادي من دون ريبة من دون خلوة لا بأس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده نساء يكلمنا، وكذلك ثبت النبي وعظ النساء، فلا بأس أن يأتي العالم يلقي موعظة يلقي محاضرة، وكانت عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدئ الحجاب، ينقلنا إلى واحد آخر واحتجبنا عن عمر، لأن عمر رضي الله عنه قوي عنده شدة عنده قوة هيبة منه. فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أذن له النبي وهو يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ما السبب في ضحكه؟ قال عجبت من هؤلاء اللائي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، يعني هربنا. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، يعني الأولى أن يهبنك أكثر منه. ثم نداه عمر قال أي بما حرف ذلك، أي يعني يا عدوات يا أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقال فقلنا له نعم أنت فظ وأغلظ، أنت فظ غليظ والرسول ليس كذلك، ما نهبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، الفج الطريق، والمراد الشيطان الذي يسيح مع الإنسان للإضلال والإغواء. أما القرين فإنه لا يفارق عمر ولا غيره، القرين ما يفارق الإنسان، لكن مراد الشيطان الذي يسيح في الإضلال والإغواء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم معه القرين، لكن النبي قال إن الله أعانني ما منكم إلا وما أحد معه قريب، قالوا وأنت رسول؟ قال وأنا، إلا أن الله عانني عليه فأسلم. اختلف العلماء في قوله فأسلم، قيل فأسلم يعني دخل في الإسلام، يعني قرين الرسول أسلم، والقول الثاني إلا أن الله عانني عليه فأسلم، يعني فأنا أسلم من شره وإن كان لمسلم، قولان، رواية فأسلم يعني دخل في الإسلام، ورواية فأسلموا يعني فأسلموا من شره وإن كان هو لم يسلم. والشاهد قوله ما لقيك الشيطان وسالك فجا لا سلك غير فجك. نعم يعني مكان آخر بينه وبين الحجاب، حجاب يحجب المرأة، إما ستارة مكان ستارة ولا مكان آخر انتقلنا احتجبنا عنه تعالى. نعم لا لا يعني تقلنا مكان آخر. نعم تعذيب، نعم هذا عتاب، عتاب لهم. نعم.
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه.
نعم وهذا في مشروعية الاستنثار ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم، ويحتمل أن المراد يستنثر قبل الوضوء وبعد غسل كفيه ثلاثا وهذا هو الأولى، ويحتمل أن المراد الاستنثار والاستنشاق في الوضوء، لكن هذا الاستنشاق والاستنثار في الوضوء هذا هذا ليس خاصا باستيقاظ من النوم عام. فالأقرب والأصوب أن المراد مشروعية الاستنثار بعد غسل كفيه غير الوضوء، قبل الوضوء يغسل يديه ثلاثا ثم يستنشق ويستنثر لأن الشيطان يبيت على خيشومه. وقوله يبيت يدل على أن هذا خاص بنوم الليل، لأن نوم النهار لا يقال له بيتوتة، قال يبيت، البيتوتة خاصة بنوم الليل، دل على أن هذا مشروع عند اليقظة من نوم الليل دون نوم النهار. نعم نعم يشو هي المرفوع في الرواية الأخرى تكلم عليه الشارح. نعم حديث مرفوع ثابت. نعم
باب ذكر الجن وثوابهم، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى قوله عما يعملون بخشا نقصا. وقال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال الله جل وعلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سيحضرون للحساب جند محضرون عند الحساب. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا الباب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، وشرع المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين مثل الأنس، وهم أحد الثقلين، والله تعالى قدم ذكرهم في القرآن لكونهم أكثر من الإنس وأقدر. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما من أنكر وجودهم فإنه يكفر لأنه كذب للقرآن، من أنكر وجود الجن فقد كفر لأنه كذب لله وما كذب الله كفر، الجن موجودون. ومن أنكرهم فهم ما من الزنادقة ومن الفلاسفة، فهؤلاء لكفرهم وضلالهم. ثم وفي دليل على أن الجن مكلفون مثل الإنس ولهم ثواب ولهم عقاب. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل في أحد في تفسيرها جنة الخائف الجني وجنة الخائف الإنسي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على الجن، فكان إذا قرأ هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان ردوا الجن فقالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال الجن أحسن ردا منكم. ما قرأت عليهم هذه الآية مرة فبأي آلاء ربكم تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. سلم عليكم قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالشاهد أن الله تعالى خاطب الجن قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل يكون من الإنس ولم يكن في الجن رسل على الصحيح، وإنما فيهم نذر كما قال الله تعالى ويصطفى إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فيهم نذر وليس فيهم رسل، فالرسل من الإنس وليس في النساء رسول، من الإنس ومن الرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم. قل ألم يأتكم رسل منكم يعني من بعضكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى قوله يعملون. الآية تكملة الآية عندك إيش؟ يا معشر الجن والإنس لما تكون رسل منكم يقصون عليكم آياتي ايش بعده؟ قالوا بلى شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألبك ربك مهلك القرى بظلم وأهل وغافلون ولكل درجات مما عملوا وليوفهم عملهم. فالشاهد أن الله تعالى خاطب الجن والإنس وأنه أرسل إليهم الرسل فدل على أنهم مكلفون ولهم ثواب ولهم عقاب كالإنس. فسق بخسا نقصا فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق وأن ظننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وأن لما سمعنا هدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا يخاف بخسا نقصا هذا من كلام الجن أنهم قالوا إن من آمن بربه فلا يخاف أن ينقص ثوابه فدل على أنهم ثابون. وقال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن يعني أشراف الجن. كفار قريش قالوا الملائكة بنات الله وأمهاتهم أمهات الجن بنات ثروات الجن يعني أشراف الجن. قال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون يعني سيحضرون الحساب. وهذا دليل على أنهم يعاقبون ويحاسبون. جند محضرون يعني عند الحساب. استدرك المؤلف على أن الجن أحد الثقلين وأنهم مكلفون وأنهم لهم ثواب وعقاب. ثم ذكر حديث أبي سعيد النبي قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. في مشروعية رفع الصوت بالنداء للمؤذن وأن ينبغي الإنسان أن يرفع صوته. بعض المؤذنين عنده كسل ما يرفع صوته ويعتمد على مكبر الصوت بحيث لو زال مكبر الصوت ما يسمع اللي تحته. ينبغي يرفع صوته يرفع أقصى ما تستطيع يرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه منقبة للمؤذنين. الحديث الآخر المؤذنين أطول الناس عذابا يوم القيامة أعناقا يوم القيامة. فيه فضل الأذان هنيئا للمؤذنين المخلصين. لا يسمع المؤذن جن ولا إنس ولا شيء وفي الرواية الأخرى ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. منقبة عظيمة. شوف كلام الشارع على باب ذكر الجن.
قوله باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين. فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في الشامل عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأسا. قال ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار
يعني ورد أهل الشريعة يعني نعم
مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم قال وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم. قال وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقدورات. وقال القاضي أبو بكر وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن، ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبد الجبار المعتزلي الدليل على إثباتهم السمع دون العقل، إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق، ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه، إلا أن قد علمنا بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدين بإثباتهم، وذلك أشهر من أن يتشاغل بإراده. وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار تفسير قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار، واختلف في صفتهم.
المقصود من هذا إثبات الجن وأنهم فهو عقاب، أما التفصيلات والشارح تكلم أطال في كيفية صفة الجن وأكلهم وشربهم بعدهم.
وروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن ربيع سمعت الشافعي يقول من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا يكون نبيا انتهى، وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها. وأما من يدعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان فلا يقدح به.
نعم هذا هو الأصل، صورهم الله أعلم كفيه على الدخول، هم يتصورون قد يرون. نعم.
باب قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله تعالى أولئك في ضلال مبين. نصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا.
نعم، وهذا فيه بيان أن الجن صرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن قرأ عليهم القرآن. جاء في الحديث الآخر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما عليه لحما، وكل بعرف يعلف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا من قدرة الله العظيمة، العظم الذي يرمى وذكر اسم الله عليه من الشاة المذبوحة وذكر اسم الله عليها يكون العظم هذا يرجع إليه لحمه الذي أكل يكون لحم الجن، والبعرة يرجع إليه حبه الذي أكل فيكون علفا لدوابه. ولهذا لا يشرع، لا يجوز الإنسان، يحرم على الإنسان أن يستجبر بالعظم أو بالروث لأنه يفسده على إخواننا من الجن. وإذا على الجن قال إخوان المسلم المؤمنون إخوان للإنس، قال إخوانكم من الجن. نعم، فالمؤمن أخو المؤمن سواء من الإنس أو من الجن، من العرب ومن العجم، والكافر ليس أخا للمسلم سواء كان من الإنس أو من الجن أو من العرب أو غيره. نعم.
باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، ويقال صافات، بسط أجنحتهن، يقبضن يضربن بأجنحتهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. وقال عبد الله فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن
مجمع. نعم
كيف صلى إليك
ابن مجمع.
وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
نعم، وهذا الباب باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة عام للدواب كل ما يدب على الأرض، يشمل الحيات والطيور وغيرها. ولهذا قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها، يعني الثعبان اسم للحية، الذكر يسمى ثعبان، والحية اسم للأنثى، الحية أنثى والثعبان ذكر. قال يقال الحيات أجناس، يعني أنواع الحيات، في أنواع متعددة، فيها قصير وفيها الطويل وفيها من كثير السم وفيها قليل السم، فيها من طوله مسافات مسافة طويلة، فيها من يقوم كالرجل تقوم بالحيات تقفز، فيها من تتلوى على الإنسان حتى تقطع نصفيه، أنواع. قال الحيات أجناس، والجان والأفاعي والأساود، يعني هذه كلها من أنواعها. وقد يكون تتشكل الجن بصورة حيات وعقارب. ثم قالوا آخذ بناصيتها، يعني ما من دابة آخذ بناصيتها، يعني في ملكه وسلطانه، ما من دابة إلا الله، إلا في ملك الله وسلطانه. صافات، والطير الصافات فسر كلمة صافات بسط أجنحتهن ويقبضن، يعني يضربن بأجنحتهن. أولا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، يعني يضربن بأجنحتهن. مؤلف يفسر كل ما يتعلق بالترجمة وقريب منها من باب الفائدة. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطلسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبلا أنا وطالد حية ليقتلها، فنداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. ذوات البيوت يعني الحيات تكون في البيوت، العوامر يعني سمت عوامر لأنها تعمر البيت. الحيات إذا كانت في البراري والصحاري فإنها تقتل على كل حال، تقتل إذا كان حية في البر في البراري والصحاري تقتل على كل حال. أما في البيوت إذا كانت في البيوت فإنها تنذر 3 مرات أو 3 أيام على اختلاف الروايتين. جاء في هذا ذكر مسلم رحمه الله في روايات متعددة أن الحية إذا كانت في البيت تنذر 3 مرات أو قد يكون في 3 أيام، كل مرة ينذرها يقول اخرجي، ليس لك أن تجلسها هنا، اخرجي إلى الخربات وإلى الصحاري، ينذرها. فإن كان الشيطان ذهب، وإن وجدها بعد ذلك يقتلها وليس عليه شيء. وذلك فإن ينذرها 3 أيام أو 3 مرات 3 أيام خشية أن تكون من الجن، ثم إن خرجت بعد ذلك قتلت. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أنصاريا تزوج، كان حديث عهد بعرس، فلما أراد جاء مرة إلى بيته، لما أراد يدخل وجد امرأته على الباب، فهو إليها بالرمح من غيرة، فقالت أصبر انظر ما الذي أخرجني. فلما دخل وجد الحية، حية ملتوية على فراشه، فانتظمها بالرمح فأصيب في الحال، فلم يدر أيهما أسرع موتا، الحية أو الأنصاري، سرع في الحال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه البيوت لها عوامل، فإذا وجدتم شيئا منها فأنذروها. فإذا إذا كانت الحيات في البيوت فإنها تنذر 3 أيام أو 3 مرات خشية أن تكون من الجن، ثم إن خرجت بعد ذلك فإنها تقتل. إلا نوعان من الحيات فإنهما يقتلان مطلقة في البراري والصحاري وفي البيوت من دون إنذار لعظم شرهما، وهما ذو الطفيتين والأبتر، نوعان من الحيات تقتلان مطلقة في البراري وفي الصحاري وفي البيوت وفي كل مكان من دون إنذار لعظم شرهما، وهما ذو الطفيتين والأبتر. ذو الطفيتين حية فيها خطان في ظهرها، خطان في ظهرها في ظهر الحية، والأبتر هو يقال مقطوع الذنب أو قصير الذنب يقال له الأبتر، قصير الذنب أو مقطوع الذنب يقال له الأبتر. وذو الطفيتين حية في ظهر خطان، والعلة في كونهما يقتلان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. يطمسان البصر، لأن يعني هذا النوعين الحقيقة. إذا رآها الإنسان مجرد رؤية يطرس البصر، يعني اللي ينظر إليها ينطبس بصره ويكون أعمى والعياذ بالله، مجرد الرؤية فقط. وكذلك يستسقطان الحبل، إذا رأت المرأة الحامل سقط الحبل مجرد ما ترى للطفيتين أو الأبثر. فلعظم شرهما أمر ببغتهما على كل حال، سواء كان في البراري أو في الصخاري أو في البيوت، لأنهما يستسقطان الحبل ويطمسان البصر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، في كلام على قوله فإنه قوله اقتلوا، شوف الصفحة اللي بعدها، اقتلوا ذي الطفيتين،
قوله اقتلوا ذي الطفيتين.
نعم،
تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء، وهي خوصة المقل.
المقل، نعم،
وهي خوصة المقل. والطفي خوص المقل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبد البر يقال إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. قوله والأبتر هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب. قال الداودي
مثل المغاطيس، جاء الله فيه قوة الجذب والإسقاط، لأن ظرفه سقط الحبل. نعم،
قال الداودي هي الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكبر قليلا. وقوله والأبتر يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر. ووقع في الطريق الآتية لا تقتل الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين، وظاهره اتحادهما لكن لا ينفي المغايرة. قوله فإنهما يطمسان البصر أي يمحوان نوره. وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما ويذهب البصر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فإنه يلتمس البصر. قوله ويستسقطان الحبل هو بفتح المهملة والموحدة الجنين. وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما الآتية بعد أحاديث فإنه يسقط الولد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الآتي بعد أحاديث ويصيب الحبل. وفي رواية أخرى عنها ويذهب الحبل، وكلها بمعنى. قوله قال عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما
في آخر الصفحة 49 ثالث الأسطر في الأخيرة، وزعم الداودي ثالث الأسطر الأخير آخر الصفحة، وزعم الداودي أن الجنة لا تتمثل بالطفيتين.
وزعم الداودي أن الجنة لا تتمثل بالطفيتين والأبتر، فلذلك أذن في قتلهما. وسيأتي التعقب عليه بعد قليل. وفي الحديث النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بعد بغير إنذار. ووقع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار، وفيه فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. قال القرطبي رحمه الله والأمر في ذلك للإرشاد،
يعني ليس بواجب. نعم،
نعم، ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه.
نعم، بارك وفق الله.
على هذا إذا ابتدرها بالقسم
حقيقة المنازل ما في شيء، نعم، لا ما ينبغي، يخشى عليه مثل ما حصل للأنصار. نعم، في سؤال عندي هنا، يسأل سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يقول بعد تفسيرات الرياض التي استنكرها أهل العلم والدعوة شنت بعض الصحف حملة شعواء على العلماء والدعاة حتى طال الهجوم ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولمز أتباعها بالتطرف والغلو. والسؤال هو هل يجوز إطلاق مصطلح الوهابية على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ وهل تحمل دعوة الشيخ رحمه الله فكرا جديدا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ وهل يعد منتقده منتصرا لمنهج السلف الصالح؟ وما حكم من يسلك هذا المسلك من نقل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وأتباعه؟ عندك السؤال يتعلق بالتفسيرات، سيكون الجواب عليها واحد.
يعني نتكلم في خبر وسائل الإعلام،
نعم،
نسمع ونقرأ لبعض المنحرفين فكريا أنهم يتهمون المناهج والهيئات وغيرها،
نعم،
فما دور أهل الإصلاح في الرد على هؤلاء؟
نعم،
وهذا يقول أحسن استدت وطات مرضى القلوب على أهل الإيمان هذه الأيام بعد وقوع التفجيرات، فبدأوا يلمزون المتطوعين ويصل الأقرب ويصل الأمر إلى الشريعة والاستقامة.
نعم.
ما يرى فضيلتكم في واجب نحو ديننا، وكيف رد على هؤلاء، وهل أهل العلم اتخذوا موقفا،
وهل إيش
أهل العلم
نعم.
اتخذوا موقفا واحدا تجاه هذا الخطر.
نعم. انتهى يعني ما يتعلق. نعم.
بعض الإذاعات تتكلم عن تحريم، يناقش تحريم الغناء، تحريم الربا، تحريم بعض الأشياء اللي واضحة.
نعم. لا أسف المكبر هناك. انتهى ما يتعلق بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا التفسيرات التي وقعت في مدينة الرياض لا يعلم من هم المفجرون، هل هم من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين أو غيرهم، لا يعلم الآن، لأنهم فجروا أنفسهم ولا يعلم. وعلى كل حال هذه التفسيرات فجور وإجرام، اشتقاق التفسيرات من نفسها من فجور وإجرام، الفاء والجيم والراء كلها موجودة، فجور تفجير إجرام، فالتفسيرات فجور وإجرام. فهذا الذي فجر نفسه والعياذ بالله وفجر المساكن وقتل الأبرياء وأزهق النفوس ارتكب جرائم متعددة لا يختلف في هذا أهل العقول، فضلا عن من له دين سواء كان الدين حق أو باطل. أولا قتل نفسه، وقتل النفس جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليها بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فمن قتل نفسه بحديدة بسكين فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، ويدل على أنه من كبائر الذنوب. وملكك نفسك التي بين جميعك ليست ملكا لك، ملك لله، لا يجوز أن يقتل نفسه ولا أن يترك نفسه يجوع لا يأكل حتى يموت أو يخنق نفسه، لا يجوز. ملكك النفس ملك لله، لا تعتدي على نفسك ولا غيرك. ثانيا قتل النفوس المؤمنة بغير حق، راح ضحية هذه التفجيرات وناس مسلمون مؤمنون، وهذا من الجرائم العظيمة. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى في كتابه العظيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال إن حرمتك، معنى الحديث إن حرمتك عظيمة وإن حرمة المؤمن أعظم من حرمتك. فهذا أمر عظيم وأمر شنيع لا يقره أهل دين، أهل الدين الإسلامي ولا أهل الدين غير الإسلام، لا يقره المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا غيره، أمر شنيع. ثم الجريمة الثالثة أيضا قتل المعاهدين. المعاهد هو الذي دخل بعهد وأمان ولو كان كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لوجد من سيرة 40 خليفة، ولو كانت حتى لو كانت دولة محاربة، ما دام دخل إلى البلاد بحرب بأمان، سوى هذا الأمان من أحد أفراد المسلمين يكون كفيل له يكفله، صراحة هذه إجارة. وقال النبي قال: المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، مرنا هذا في البخاري. يعني حتى إذا أجار العبد أو المرأة لا يجوز لأحد أن يمسه بسوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ أخت علي بن أبي طالب: قد أجرنا ما أجرت يا أم هانئ. قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل الرجل أجرته فلان بن هبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا ما أجرت يا أم هانئ. هذا الذي دخل بإجارة وأمان سواء كفالة رجل مسلم أو كفالة الدولة لا يجوز أحد أن يمسه الوزر حتى ولو كانت دولة التي يرتبها لو كانت محاربة هو الآن ما هو محارب هو دخل بأمان فلا يجوز قتله. الجريمة الرابعة إفساد الأموال وإضاعتها. هذه المجمعات السكنية كم كلفت من الملايين كلها أضيعت وأهدرت أموال عظيمة. الجريمة الخامسة الإفساد في الأرض هذا من الإفساد في الأرض وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الجريمة الثالثة ترويع المؤمنين. الجريمة السابعة زعزعة الأمن. الجريمة الثامنة تجرأة الفساق على أهل الخير كونه جرأ الفساق ومرضى القلوب والمنافقين على أهل الخير يتكلمون فيهم بسببه مع أنه لا يعلم الآن من هم. فعلى كل حال سواء كان هذا الذي فجر سواء كان مسلم يهودي أو نصراني أو وثني أو حتى مسلم ينتمي إلى الإسلام فهذا جريمة شنيعة. فإن كان من الكفار من اليهود أو النصارى فمعروف حكمه الكفر أعظم من ذلك. وإن كان ممن ينتسب إلى الإسلام فهذه جريمة عظيمة. كيف ماذا يريد لو هو مسلم يريد أي شيء من هذا التفسير؟ يريد يجاهد في سبيل الله؟ هكذا بعض قد غرر ببعض الناس يظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله أين الجهاد؟ هذا من الجهاد في سبيل الله؟ ثم أيضا تفجير كون الإنسان يقتل نفسه هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ مو من الجهاد في سبيل الله حتى ولو كان بين الكفار لا يجوز أن يقتل نفسه حتى بين الكفار لكنه إذا جاهد الكفار وقاتلهم ودخل انغمس فيهم لا بأس. ونحن نرى أن التفجيرات الآن حتى تفسيرات تقع في فلسطين وفي غيرها لا نرى أنها مشروعة. وقد أجبت عن هذا مرات في أحد الدورات وكان يفتي بهذا سماحة الشيخ بشير بن باز رحمه الله ولا يجوز الإنسان أن يفجر نفسه لكن إذا قتل أولاده فلا بأس. ما تفجر نفسك تقتل نفسك فلا. وقد قال لي بعض الشباب في المسجد اليوم الذي صلي فيه على الموتى اللي حصل التفسير جاء أحد الشباب لا أعرفه فقال لي إن بعض الناس يعني تألم وبعض الناس أثرجت صدورهم بهذا القبول. قلت كيف أثرجت صدورهم؟ قال أثرجت صدورهم بهذا التفسير. قلت كيف؟ قال قتلوا الكفار. طيب قلت له المسلمون لو سلمنا المسلم معهم مسلمون. قال هؤلاء تترسوا بهم حكم فقط التترس. شوف الآراء تترسوا بهم. كيف تترسوا بهم؟ العلماء قالوا إذا كان في صف القتال وثم بين المسلمين والكفار ثم جاء الكفار وجعلوا دروع بشرية معهم أمام المسلمين قالوا أن يقتلونهم للضرورة. قال هذا من التترس. قلت في قتال على عسل تترس كيف تترسوا بهم؟ ما دام هؤلاء المؤمنين تترسوا بهم يعني مضطرين إلى أنهم يقتلون معهم. هذه الأفكار هذه توافق أفكار الخوارج والعياذ بالله. وأما ما ذكره السائل من أن وذكر في أن بعض الناس تطاولوا على المؤمنين وعلى أهل الخير وعلى الدعاة وعلى العلماء فهذا الحديث استغله هؤلاء استغله مرضى القلوب هؤلاء اللي يتكلمون عن الهيئات وعن في الصحف وفي غيرها وعن تطوير المناهج وأنه كذا وأنه يتكلم من بغير يكون في الهيئات كذا والله كذا. هؤلاء مرضى القلوب هؤلاء مرضى يخشى عليهم من النفاق. بعضهم منافقون بعضهم فسقة بعضهم ضعفاء الإيمان وبعضهم يمشون وراء بعضهم يوافقون الناس وراءهم وهم لا يعلمون. فهذا الحدث جرى بعض الفساق وصاروا يتكلمون ويتطاولون على الهيئات وعلى أهل الخير وعلى الدعاة. وقال لي وأنا داخل قبيل الغروب قال لي أحد الإخوان إن الأمير نايف وفقه الله أجري له أجرى يعني مؤتمر صحفي وإنه سأله أحد سأل أحد فقال له ألم يحن الآن أن تلغى الهيئات التي تفرق الإرهاب؟ فقال له ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال لا أسف أن تكون مواطن سعودي وأنت عندك هذه الأفكار. هذا جواب جيد سديد من موفق من الأمير فهد من الأمير نايف وفقه الله. يعني يقول لا أسف أن تكون أنت من مواطن سعودي وتقول هذا الكلام. الهيئات الآن بركة الهيئات كغيرها من أجهزة الدولة، الدولة هي التي أنشأتها وهم كغيرها، فهذا طيب يعني منه وفقه. وأنا أقول أن هذا يعني هذا الشخص ينبغي أن يحاسب وأن يبين لها الآن، إن كان مغرر به فإنه يبين له، وإن كان متعمد فإنه ينبغي أن يؤدب. فالمقصود أن هذا التطاول من بعض الفساق، هؤلاء اللي يتطاولون إما في قلوبهم مرض من المنافقين، أو إنهم فساق لا يبالون، أو إنهم مغرر بهم. والسائل يقول هنا إن أطال الهجوم دعوة الشيخ محمد عليه رحمه الله، ولم يدافعه بالتطرف والغلو إلى هذا الحد. الشيخ محمد رحمه الله دعوته دعوة سلفية يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، وقد لمزت هذه دعوة الشيخ محمد الوهاب، وقيل إنها كذا وكذا حتى في زمانه، قيل إنهم يكفرون الناس. وقد قال رحمه الله وكذلك أتبع كذلك علماء الدعوة لما قيل لهم إنكم تكفروا الناس على العموم وإنكم كذا وكذا، قالوا الجواب سبحانك هذا بهتان عظيم. والشيخ محمد رحمه الله نقول نحن الآن لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، حتى إنه لا يكفر تارك الصلاة كسلا رحمه الله، ومع ذلك خصومه يقول أنه يكفر الناس على العموم وأنه كذا وأنه ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يذكر خصوم الدعوة. فهؤلاء الذين يتكلمون في دعوة الشيخ محمد حتى وصلت هذا لا شك أنه في قلوبهم مرض، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ويجب أن يحاسبوا على كلامهم. ودعوة الشيخ محمد رحمه دعوة سلفية، هي دعوة الكتاب والسنة امتداد لدعوة السلف الصالح لا غبار عليها، وهذا يعرفه العام والخاص. حتى جاءت هذه الشنشنة الذين يتكلمون بما في قلوبهم مرض، فالواجب على كل مسلم أن يمسك لسانه وأن يحبس لسانه عن الكلام الذي يهوي به في النار. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فعلى المسلم وعلى طالب علم أن يتقي الله عز وجل، وأن يستمسك بدينه، وأن يعلم أنه على الحق، وأن دين الله حق، وأن دين الله منصور، وأن الصراع بين الحق والباطل لا بد منه، وعليه أن يستمسك بدينه، وعليه أن يعتز بدينه ويعلم أنه على الحق، وأن ما يقوم به هؤلاء الأعداء وهؤلاء الفساق وهؤلاء من في قلوبهم مرض يتكلمون في الهيئات أو في يطلبون تطوير مناهج التعليم يعني بتغييرها وإضعافها أو ضم بعضها إلى بعض، هذا لما في قلوبهم من المرض أو لأنهم مغرر بهم لا يعلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعي كلمته، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكبح جماح هؤلاء الذين يتهجمون، نسأل الله أن يوفقهم لمنع هذه الهجمة الشرسة من كثير من الصحفيين على الهيئات وعلى مناهج التعليم وعلى أهل الخير، وكذلك بعضهم تهجموا على مدارس تحفيظ القرآن وقالوا أنها تفرق الإرهاب. يعني معنى هذا طعن في القرآن، هذا طعن في القرآن، لا يصدقون بكفرهم. كيف يكون مدارس تحفيظ القرآن تفرق القرآن تفرق الإرهاب، حتى أن بعض الناس اغتر وسحب أبنائه من مدارس تحفيظ القرآن؟ هذا من البلاء ومن المصائب، من أسباب الفتن. هذه الفتن في آخر الزمان فتن، فالواجب على الإنسان أن يستمسك بدينه وأن يثبت على الحق، وأن يسأل الله الثبات عليه، وأن يجاهد أهل الفسق الفساق يجاهدون بالدعوة إلى الله والإنكار عليهم. المنافقون يجاهدون، الكفار يجاهدون، والمنافقون يجاهدون، والفساق يجاهدون، والشيطان جهاد، والنفس تحتاج إلى جهاد. جهاد النفس بتعلم العلم الشرعي، ثم بالعمل، ثم بالدعوة، ثم بالصبر على ذلك. وجهاد الشيطان في دفع وساوسة الشبهات والشهوات، وجهاد المنافقين برد باطلهم وشبهاتهم، جهاد الفساق والرد عليهم. فلا بد من هذا، لا بد من الجهاد، يرد الإنسان الباطل وينكر المنكر على من تكلم بالباطل، ويدافع عن الحق وعن الأئمة وعن العلماء وعن أهل الخير وعن دعوة الدعوات السلفية كدعوة الشيخ محمد رحمه الله. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن نسأل الله أن يوفق ولاتنا لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يقمع بهم الباطل وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.